أن زهرة عمر الإنسان تكون وهو شاب، فالشباب له نضارته وله طموحه، وعلى المرء أن يستفيد من فترة شبابه قبل أن يصل إلى حال الهرم والشيخوخة. ومعلوم أنه قبل الشباب كان رضيعا، ثم طفلا صغيرا، ثم مراهقا بالغا، إلى أن وصل إلى حد اكتمال الجسد وركازة العقل ورجاحة التفكير، أي حال الشباب. ونبهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نستفيد من شبابنا قبل هرمنا وشيخوختنا، كما وأول الشباب اهتماما دقيقا عندما قال: استوفوا بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، أي الزعماء المتقدمون بالسن. حالفني الشباب، اقتنعوا بفكرته وآمنوا برسالته ونظروا فوجدوا فيها غاية ما تصدر إليه نفوسهم الطامحة وهممهم الشامخة، فاتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا أنه من جملة الفتن وجملة ما يكون فيه فساد المجتمع أن يعق الرجل أمه وأباه، فعقوق الشباب لأمهاتهم وآبائهم علامة دمار للمجتمع، لأنهم بذلك يقابلون إحسان الوالدين بالإساءة، وهذا خلاف ما يهدف إليه القرآن عندما قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيريد منك أن تقابل الإحسان بالمثل، وأن تقابل الخير بأكثر منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا لم يكن هنالك إلا المماثلة فرد التحية بمثلها، وإذا كان هنالك زيادة فضل فحيوا بأحسن منها، كما بين الله عز وجل لنا. من جملة من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة ربه. فالشاب الذي نشأ في عبادة ربه له من الله قربى وزلفى، ويباهي الله عز وجل به الملائكة، ويعجب منه لأنه لا صبوة له ولا انحراف عن الاستقامة والطريقة المثلى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يعجب من شاب ليست له صبوة. أما الشاب الذي انحرف فعاد إلى الاستقامة والصواب، فهذا حبيب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الشاب التائب حبيب الرحمن. معنى ذلك: ما أعظم الشاب وهو تائب، وما أرفعه وهو مستقيم، وما أعظم مكانته عند الله، فالله يظله في عرش ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكيف ينشأ الشاب؟ ينشأ الشاب على ما ينشئه به والداه، أو على ما حسب وعلو على حسب ما يحيط به من بيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فتعويد الآباء والأمهات وتوجيههم لا بد وأن يظهر أثره على الأولاد وهم شباب. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع كما أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن، فإن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وكما أمرنا بقوله: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، لا تتركوا أولادكم للشوارع، بل حافظوا على أولادكم واجعلوهم ملازمين لكم، حتى إذا ما ظهر منهم انحراف قومتم الانحراف، وإذا ما ظهر منهم إساءة نصحتم الأولاد وبينتم وجه الصواب وقبح الإساءة حتى لا يفعلوها مرة ثانية. وإذا كان الإسلام قد أمر برعاية الشباب، فأولى ما تكون العناية والرعاية بالبنات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن أدبها، ورباها فأحسن تربيتها، وغذاها فأحسن تغذيتها، كانت له وقاية من نار جهنم. كانت له وقاية من نار جهنم. نلاحظ أن الإسلام اعتنى بتربية الأولاد في ثلاث نواح أساسية: الناحية البدنية، والناحية العقلية، والناحية الروحية. ثلاث نواح أساسية. الناحية البدنية: أمرنا الإسلام أن نقوي أجسام أولادنا، وذلك عن طريق النظافة، أن نعودهم النظافة وأن نعتني بنظافة أجسامهم وثيابهم، وأن نغسلهم ما بين الحين والحين، كما وأمرنا أن نعلمهم أن يأكلوا من الطيبات. فالطيب يشمل الشيء الطيب ظاهرا والطيب الحقيقي الباطن، كما سوف نبينه بعد ذلك فالولد إذا تعلم أن يأكل ما يجد بدون أن يكون الطعام نظيفا وأن تكون المائدة نظيفة، فإنه ينشأ إنسانا لا يحب النظافة ويحب غير النظافة. أيضا أمرنا الشرع أن نعلم أولادنا الرياضة، فممارسة الرياضة أمر حسن لا بأس به ومهم لنشاط جسد الأولاد، لكن الرياضة وسيلة لتنشيط الجسد، الرياضة مهمة من أجل إعداد الولد إعدادا بدنيا، إذن هي مقصودة ولكن لغيرها. فلا ينبغي أن يلتفت إليها الشباب والأولاد على أنها مقصد أساسي في الحياة، ولا يجوز أن يتركوا تحضير دروسهم وتحضير شهاداتهم وجامعاتهم وأن يلتهروا بالرياضة، فيؤخذ من الرياضة بمقدار ما يؤخذ من الملح للطعام. أما الإعداد العقلي فذلك عن طريق سلامة التفكير وفهم البيئة فهما دقيقا عن طريق التجارب. كيف يمكننا أن نثقف أولادنا عقليا؟ يمكن أن نثقفهم عن طريق المطالعة وقراءة الكتب النافعة والقصص الجيدة، وحذار ثم حذار أن يمسك الأولاد بالقصص الخلاعية أو الإجرامية أو الماجنة، فإنهم يحاولون أن يحاكوها بعد حين من الزمان. طريق العلم، طريق المطالعة أمر أساسي لا بد منه للولد. عن طريق التأمل فنحن نعلم أن القرآن أمرنا أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإذا ما رأينا بعض الأولاد يسأل أسئلة تنم عن تأمل فلا ينبغي أن نزجره بل ينبغي أن نوجهه، وإذا كان بإمكاننا أن نوجهه فهذا هو المطلوب، وإذا لم يكن بإمكاننا أن نرد على أسئلته وأفكاره فلا علينا أن نأخذه إلى من هو أرفع درجة وأعلى مقاما في العلم والدين حتى يوجهه الوجهة الصحيحة ويعطيه الجواب الصائب. وكذلك التثقيف العقلي يكون عن طريق السياحة وطريق الرحلة، فنجد القرآن يأمرنا في أكثر من موضع بقوله فسيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، إذن السيران في الأرض أو السير في الأرض والرحلة والسياحة مما يفتح ذهن الإنسان ويجعله يعتبر، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نأتي بعد ذلك إلى الإعداد الروحي. معلوما بأن الولد عندما ينشأ وهو في مقتبل العمر يكون جياشا في عاطفته، فعلينا أن نستفيد من ذلك وأن نوجهه إلى الخير، نوجهه إلى الصلاة، نوجهه إلى العطاء، عطاء الفقير، نوجهه إلى المجيء إلى المسجد، فذلك أمر مهم وضروري. أما تلاوة القرآن فهذه أساس كل توجيه للأطفال ولا بد منها حتى يتقن الولد قراءة وتلاوة كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك فهمه، ثم بعد ذلك تطبيقه. إذا ما رأينا في الولد صفة تنم عن فضيلة علينا أن ننميها وأن نشجعها، وإذا رأينا فيه صفة تنم عن رذيلة فعلينا أن نوجهه توجيها، وبدون توبيخ إذا لم يقتضي الأمر، وقد يقتضي الأمر التوبيخ فيكون في موضعه لازما ومهما. ثم انتبه جيدا أيها الأب وأنت توجه الأولاد، انتبه أن تكون مثلا فعليا ملموسا للأولاد بأفعالك وليس بأقوالك فقط. وجههم بالقول ولكن توجيه الفعل أقوى تأثيرا على الأولاد من توجيه القول. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ترى كيف يستطيع الولد أن يصدق إذا كان أبوه يأمره بالصدق لكن لدى معاملته مع الناس يكذب على الناس؟ الأب يقول له يا بني أصدق ويرى بأم عينيه كذب أبيه في معاملاته مع الناس، في أقواله، في وعوده، في تصرفاته، فكيف يكون الولد صادقا إذن؟ زد على ذلك في هذا وذاك، عندما يوجه الأب ابنه الى كل فضيلة عليه ان يتوجه الى الله عز وجل بقلب منكسر ان يحسن تربية اولاده وان يحسن اخلاقهم. فنحن نعلم قول الله في الحديث القدسي: انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. فمهما شذ الولد على الاب ان يدعو له بالخير والصلاح وان يتوجه له بالدعاء وان ينكسر الى الله عز وجل. ربما صدر عقوق، ربما صدر انحراف، فهذا ما علمنا اياه الشرع. ثم نحسن الظن بالله عز وجل ان الولد لا بد الا ان يرجع الى دينه واخلاقه ولو بعد حين بحسب صلاح الاباء، كما قال القرآن: وكان ابوهما صالحا. علينا ان نراقب الولد وهو يرافق الاولاد الاخرين، ننظر من يرافق من الاولاد. ربما رافق الولد المشين فيشينه، ربما رافق الولد الهادئ المجتهد الخلوق فيستفيد من ادبه واخلاقه. يذكر بان سيدنا معاوية رضي الله عنه غضب من بعض اولاده فاراد مقاطعته وهجره، فقال الاحنف كلمة فيها حكمة، قال وهو يوجه الكلام الى سيدنا معاوية يعني بالاولاد، قال: اولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة، فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم، فانهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. رحم الله امرأ اعان ابنه على بره. الاب بمقدار ما يستعمل الحكمة ويستعمل الحزم ايضا ويستعمل الرفق بمقدار ما ينجح في تربية اولاده ويجعلهم يحبونه. الولد الصغير ربما يهجر، ربما يضرب، اما الكبير فلا يضرب. وكما قيل في الحكمة: أدب ابنك سبعا، لاعب ابنك سبعا ثم أدبه سبعا ثم آخه بعد ذلك. عندما يصير ابن 14 عاما لا يمكن أن يضرب، آخه بعد ذلك. فلا بد من الآباء أن ينتبهوا إلى ذلك جيدا. ونرى معاشر الإخوة كثيرا من الآباء هم يغرسون الحقد في نفوس وقلوب الابناء. بعض الاباء يميز ابنه فلان على فلان بشيء من ماله، ربما ميز الاولاد على البنات، هذا لا يجوز، هذا حرام، انتبهوا الى ذلك، هذا امر لا يرضي الله عز وجل. احد الصحابة تزوج امرأة جديدة فاتت له بغلام، فاراد ان يمنح الغلام منحة خاصة، فما رضيت المرأة حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انغلب الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال: اذهب فاشهد غيري فاني لا اشهد على باطل. هل اعطيت سائر اولادك مثل ما اعطيت لهذا الولد؟ معنى ذلك ينبغي ان نسوي في الاعطيات بين الاولاد، وكلمة ولد تشمل الذكر والانثى. وانا على قلب الحياة عندما اعطي يجب ان اسوي بين الذكر والانثى، اما بعد الوفاة فالميراث حكمه خاص غير حكم الهبة والهدية. الميراث فضل الله فيه الذكور على الاناث، اما الهبات فينبغي ان نسوي بين الذكور والاناث. هذا ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: اتقوا الله وسووا بين اولادكم في الاعطيات. سووا تسوية بدون مفاضلة، وسووا بين اولادكم في الاعطيات. فهذا ما ينبغي ان ننتبه اليه. من سورة يوسف نأخذ درسا وعبرة، ان سيدنا يعقوب كان يحب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. إن كانت هنالك محبة فالمحبة من الله وليست بيد الإنسان، لكن على الأب ألا يظهر آثارها بحيث يغار الأولاد الآخرون من أبيهم عندما يعطي أو يولي محبته لأحد الأولاد دون الآخرين. لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كيف يحب يوسف وأخاه ولا يحبنا؟ ألسنا أولاده؟ فماذا نفعل؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إذا قتل أو طرح في أرض فغاب عن جو البيت يحزن عليه أبوه يوما واثنين وثلاثة، وبعد ذلك يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم أن يميل إليكم أبوكم ويحبكم. فهذا درس ينبغي التنبه إليه. حتى الأولاد الصغار إذا قبلت أحدهم فقبل الأولاد الآخرين الصغار. لا ينبغي أن يدلل الولد الرضيع الجديد وأن يترك الولد الأسبق، مما يجعله يتألم منه وربما يزعجه، ربما يضربه، ربما ينخزه، لأنه يغار منه. هذا أمر مشاهد ومعروف. علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا نكذب على الصغار، فإنها تكتب علينا كذبة عند الله. فامرأة نادت ابنها تعال أعطك، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قصدت أن تعطيه؟ قالت قصدت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لو لم تعطه التمر لكتبت عليك كذبة عند الله. هذه المقالة تكتب كذبة عند الله، كذبت على الصغير. الصغير نعم، قال إن الله يحاسب على الكذبة والكذيبة، أي الكذبة على الصغار أو الكذبة الصغيرة. فهذا أمر يجب التنبه إليه. وأخيرا، أب أساء تربية ابنه، قال لابنه يعاتبه ألا تستحي مني؟ كنت سببا في وجودك وتسيء إلي بين الناس. الناس عندما يرون الولد السيء يذكرون تربية أبيه فيظنون تلك التربية. كنت سببا في وجودك وتسيء إلي بين الناس. فقال الولد ألا تستحي أنت من الله، خلقك ورزقك وتعصيه؟ قال الولد ولكن ربي غفور رحيم. قال الأب ولكن ربي غفور رحيم. قال الولد أولى بك أن تكون بي غفورا رحيما وأن تكون معي غفور رحيم. الأب قال إن ربي غفور رحيم. قال الولد أولى بك أن تكون بي غفورا رحيما. قال الأب ولكن رحمة الله بي تدخلني الجنة ورحمتي بك تدخلك النار. فقال الابن لو عنيت بي صغيرا لأرحتك كبيرا، لو تعبت في تربيتي وأنا صغير لأرحتك عندما أصير كبيرا، لو عنيت بي صغيرا لأرحتك كبيرا. قال الأب والآن ألا تعود إلى طاعتي؟ قال الابن والآن ألا تعود أنت إلى طاعة الله؟ قال الأب إذا لا تسئ إلي بين الناس. فقال الابن يداك أوكتا وفوك نفخ، الذنب ذنبك. هذا مثل من أمثال العرب، يقال له إذا أريد أن يقال للإنسان الذنب ذنبك أو الخطأ خطأك يقال يداك أوكتا وفوك نفخ، أي أنت بيديك ربطت القربة ونفختها. وهذه لها قصة تذكر بأن رجلا تعلم السباحة في داره في بركة ماء، فلما أن ذهب إلى البحر مع صديقه رأى الماء ورأى الناس الذين يسبحون فأراد أن يسبح، فحذره صديقه من أن هذا بحر عميق وليس بركة ماء في دار. فقال أنا معلم بالسباحة شاطر. نزل إلى السباحة وقبل أن ينزل نصحه صديقه ربما غلبتك الماء وأنت لم تتمرن على سباحة البحر، اربط قربة واجعلها في ظهرك. عندما يتعلم الإنسان أول ما يتعلم السباحة يربط له شيء أو يضع له الشيء المنفوخ بالهواء الإطار، انفخ قربة واربطها واجعلها في ظهرك. ما همه شيء وإنما نفخها هكذا اعتباطا ولم يحكم وكاءها، الخيط الذي تربط به القربة لم يحكم ذلك، ونزل إلى البحر ساعة فربح يسيرا ولكن غلبه الماء وبدأت القربة يخرج منها الهواء. فراح يصرخ ويستجير بصديقه فقال له يداك أوكتا وفوك نفخ. الذنب ذنبك، أنت ربطت القربة وأنت نفختها ولم تنتبه إلى نفسك، فتحمل مسؤوليتك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح الآباء والأمهات وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يصلحنا ظاهرا وباطنا. اللهم يا مصلح الصالحين يا رب العالمين ألهمنا كل خير وأبعدنا عن كل شر واجعل أبناءنا يعيشون في طاعتك ورضاك. أقول هذا القول وأستغفر الله.